السلام عليكم ورحمة الله. موعدنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بعد الحمد لله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم مع المسألة الثانية من مسائل كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ومسألة الليلة في أحكام النوم وما يخص نواقض الوضوء من النوم ومن هيئة النوم ومن كيفية النوم ومدة النوم. هذه المسألة عنوان لها الإمام ابن رشد عندما وضعها في المسألة الثانية من مسائل نواقض الوضوء، يعنون لها بقوله ناقض النوم. قال الإمام رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب، فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك، حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله، أعني هل يكون منه حدث أم لا. قبل ما أدخل في هذه المسألة وأحكي أقوال العلماء فيها، أقف وقفة يسيرة للإجابة على سؤال مهم، ألا وهو عند الفقهاء يسألون كيف يصل الفقيه إلى معلومة يعطي عليها حكم شرعي؟ إزاي الفقيه يصل إلى حد معين من خلاله يقول يجوز أو لا يجوز، يصلح أو لا يصلح؟ أربع طرق عند الفقهاء يتحصل من خلال إحداها المعلومة: إما أن يتحصل على المعلومة عن طريق العلم، أو عن طريق الظن، أو عن طريق الشك، أو عن طريق الوهم. أربع طرق، ما فيش ليهم خمس. طريق العلم هو الطريق الأول، وهو الطريق الصحيح الذي ينبني عليه حكم صحيح. ولذلك يقول الفقهاء: إذا وصل الفقيه بحكمه عن طريق العلم فحكمه صحيح. إيش معنى العلم؟ لماذا العلم بالذات؟ قالوا: لأن العلم هو إدراك المعلوم على حقيقته، إدراك المعلوم على حقيقته. فماذا أدرك الفقيه؟ حكم المسألة إدراكا حقيقيا، يقال علم الفقيه حكم المسألة، بخلاف الظن. فالظن هي الوسيلة الثانية. يكون عند الفقيه أمران متساويان في الدلالة، لا يستطيع أن يحكم بأحدهما إلا إذا كان الظن في إحداهما أرجح من الثاني. يعني أمران أحدهما جائز والآخر أقل جواز، يحكم بظنه، يظن الفقيه أن حكم الله عز وجل في المسألة كذا. طبعا لما أقول ظن وأقول علم، هي بالتبعية العلم أقوى إدراكا للمعلوم. الشك إذا كان أمران متساويان ولا يغلب أحدهما على الآخر فيشك في المسألة. الوهم إن كان الراجح مرجوحا عند الفقيه، والمرجوح عند الفقيه هو الراجح عند العلماء، يسمى وهم. أربع طرق: إما أن يحصل الحكم عن طريق العلم، أو عن طريق الظن، أو عن طريق الشك، أو عن طريق الوهم. الفقهاء اتفقوا على أن الفقه ينبني على علم وينبني على الظن، لكن لا ينبني على الشك ولا ينبني على الوهم. فإذا كان الراجح عند الفقيه مرجوحا والمرجوح عنده راجح، نقول وهم الفقيه. وهم الفقيه، أي الحكم الذي أخرجه حكم خطأ، لكن تحصيله بالنسبة إليه عن طريق الوهم. إذا تساوى الأمر بين حدوثه وعدم حدوثه، وما عند شيء يقوي إحداهما على الآخر، هو شاك في المسألة. إذا أخذ بحكم عن طريق إحداهما، نقول له: لماذا تركت الآخر؟ إيه الآلية اللي خلتك تركت الثاني وأخذت الأول؟ هذا الكلام الذي نتكلم فيه قدمت به لقضية النوم. سؤال عند الفقهاء: هل النوم في أصله ناقض للوضوء أم أنه يتبعه أمر ناقض للوضوء؟ اتفق الفقهاء على أن النوم في أصله غير ناقض للوضوء، لكن ما يتبع النوم من أمور قد تكون فيها ناقض من نواقض الوضوء، كإخراج الريش. فقال: النوم لو ممكن الإنسان من هيئة لا يخرج على هذه الهيئة منه ريش، يبقى لم ينتقض وضوء. إن كونه نائم جالس مثلا يسميه الفقهاء نوم على هيئة المتمكن، أي المتمكن من سبيليه من مقعدته، فلم يخرج الحدث أو لم يخرج الريح في هذه الهيئة، فهو ما زال متوضع. فإن فاق من نومه واستيقظ من نومه على هذه الهيئة، جاز له أن يصلي دون أن يتوضع. يبقى أصل النوم في حد ذاته ليس بناقض، لكن مظنة أن يتبعه ناقض. يعني إذا نام مضطجعا، إذا نام متكئا، فاحتمالية خروج الحدث أكبر. فلهذا من هذه القضية ناقش الفقهاء قضية النوم، ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، على ثلاث أقوال. القول الأول اللي قدم به الإمام قال: فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء. فنعلم أن هناك من الأحاديث التي رويت أن الأصل الاستبراء للذمة، فإذا نام الإنسان يقوم يتوضأ، فهذا من باب الأولى حتى يدفع عنه الشك باليقين. نام يا ترى أخرج أم لم يخرج، أخرج أم لم يخرج، هذا الشك قد يرى العين، فمن باب أولى قالوا يتوضأ. فأوجبوا فيه أنه من باب أنه حدث، قالوا يتوضأ لأنه من باب الأولى. أما الجمهور ذهبوا إلى خلاف ذلك، فقالوا الجمهور: وقوم رأوا أنه ليس بحدث، النوم بحد ذاته ليس بحدث، ليس بناقض للوضوء، فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث، سواء كان على مذهب من لا يعتبر الشك أو على مذهب من يعتبر الشك. بمعنى أنا لو نمت وشكيت أخرجت، أو شكيت أني ما أخرجتش، احنا قلنا الشك لا يتحصل منه فقه، فازاي يبني عليه فقه ويقول طالما نام يبقى لابد عليه ان نتوضا؟ لان اصل النوم ليس بحدث، وهذا قول الجمهور، جمهور اهل العلم على هذه المساله. ثم قال: حتى ان بعض السلف كان يوكل بنفسه اذا نام من يتفقد حاله، يجيب واحد جنبه كده ويخليه قاعد ثم هو مستيقظ، حتى اذا راى سمع منه ريح او شم منه ريح يقول له: انت احدثت فقم فتوضا، كوكالة بالنسبة إليه، لأن الأصل فيما يتبع النوم لا في النوم بنفسه. وقوما فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل، فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل، وعلى هذا فقهاء الأمصار. فرق بعض فقهاء الجمهور على أن لو نام الإنسان نوما ثقيلا، النوم عليه درجات، فيه درجات. لو نام الإنسان نوم ثقيل لدرجة أنه لا يعي ما حوله، فقد يخرج ريح دون أن يعي، فهذا نقول له الاستبراء أولى، قم فتوضأ. أما إن نام نوما خفيفا كالهجع، كما قال القرآن: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجع هو النوم بدون استرسال أو بدون استثقال أو بدون اطمئنان للنوم، مجرد أن ينادى عليك يعني يوم. في هذا يشعر الإنسان إن أحدث ويشعر إن لم يحدث. فإذا نام نوما ثقيلا كان مظنة الحدث أكبر وأقوى، وإذا كان نومه خفيف كان مظنة عدم الحدث أكبر، فيحكم بهذه المظنة من باب بناء الحكم على الظن وليس بناء الحكم على الشك. ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض وكذلك خروج الحدث اختلف الفقهاء في ذلك. قلنا أن هناك هيئة من الهيئات لو الإنسان جلس ونام جالسا وتمكن من مقعدته تمقد من إليتيه فتمكن بالتالي من حدثه فلم يخرج الحدث، فترى أن الفقهاء لهم كلام في الهيئة التي إذا نام عليها قد يخرج حدث معين وفي هيئة أخرى قد لا يخرج حدث معين. فقال مالك مثلا من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء، النوم هو ساجد غير متمكن من مقعدته، فإذا نام واسترخى وهو ساجد أو وهو مضطجع على جنبه فإمكانية خروج الحدث ظنه راجح فأولى أن يفيق فيتوضأ. طويلا كان النوم أو قصير، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به. مش معنى هنا قال لي إلا أن يطول ذلك به، خشية أن يتقلب في نومه وهو جالس، لو تقلب واتكأ ثم اعتدل فجلس في نومه الثقيل لا يدري أنه جلس واتكأ ثم جلس، فهنا من باب الاستبراء نقول له لو كان نومك ثقيلا على فترة طويلة وأنت جالس الأولى أن تتوضأ. واختلف القول في مذهبه في الراكع، هل الراكع إذا نام يتوضأ أم لا؟ هيئة الركوع طبعا لا يطمئن فيه الإنسان في نومه، هذا هو الأصل، فقسوه على موضوع الهجع ربما يغفل وهو راكع، بالأخص لو كان خلف إمام طال في ركوعه وليس بمنفرد، لأن لو بيصلي بمنفرد مش هتتصور الصورة دي، المنفرد مش هينام وهو راكع، لكن لو مأموم صلي في جماعة والإمام طال في ركوعه قد يهجع. لماذا؟ لأنه لو نام نوما مستثقلا في ركوعه لانقلب ووقع على الأرض، وهذا غير متحقق. فعد الفقهاء أن النوم وهو راكع هذا أمر مستحيل، فعدوا أنه قد يكون من الهجع، والهجع الأصل في النوم خفيف فلا يحكم فيه بأنه ناقض الوضوء. فمرة قال حكم القائم إذا نام وهو قائم، ومرة قال حكم الساجد، على الروايتين عند مالك. فالرواية الثانية للورع، إن توضأ خرج من صلاته وتمكن أن يرجع مرة أخرى إلى صلاته متوضئا فهذا أولى، وإلا لو أكمل صلاته فلا حرج عليه، لو أكمل صلاته فلا حرج عليه. أما الشافعي فقال على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا من نام جالسا فعليه الوضوء، باقي كلام فعليه الوضوء. أي نوم ينام الإنسان ويسترخي في نومه إلا أن يكون جالسا، لماذا؟ لأن النوم في الجلوس يكون على هيئة متمكنا من مقعدته فلا يخرج حدثا أبدا. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا وضوء إلا على من نام مضطجعا فقط، لا وضوء إلا على من نام مضطجعا، لأن النوم وهو مضطجع على جنبه يكون فيه الاسترخاء أقوى، فمظنة خروج الحدث أكبر. فهنا نجد أن أبو حنيفة والشافعي ومالك ورواية أيضا عند الإمام أحمد أخذوا بهذه عن طريق الظن الراجح، لو نام مسترخيا في ظن راجح أنه سيخرج ففي هذه الحالة يتوضأ، أما إذ لم ينم نومة تمكنه من إخراج حدث فالظن هنا يكون مرجوح، ظن خروج الحدث يكون مرجوح فيحكم على أنه متوضئ. وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة فيها، وذلك أنها هنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غفيطه ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث في ظاهره ما تكلم على هيئة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون أنه نام مضطجعا، هذا احتمال، ويحتمل أنه نام وهو جالس على مقعده، هذا هذا احتمال وهذا احتمال. فالنص إذا دخل فيه الاحتمال سقط من الاستدلال. إذا أراد الفقيه أن يقوي أحد الاحتمالين عن الآخر لابد أن يسأل لماذا قويت احتمال أنه جالس أو قويت أنه مضطجع، فلا يعمل بالحديث الذي فيه أكثر من احتمال، وكل احتمال قوي في ظاهر عموم الرواية. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا نعت أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيتوب نفسه. إذا غلب الإنسان عليه النوم ملكت إرادته في بعض الروايات، يعني ملكت إرادته يعني ملكت للنوم، سلبت منه الإرادة، والنوم أخذ منه الإرادة، فأراد أن يسبح فسب الله عز وجل، أراد أن يسبح فسب نفسه، لأن الإرادة غير مملوكة لما يصح أن يطلع أو أن يخرج من لسانه، فيكمل نومه. نقول هذا الحديث ليس فيه دلالة على نقض الوضوء من عدم نقض الوضوء، لكن الحديث عام في أن الأولى أن الإنسان إذا أراد أن ينام فينام حتى إذا استيقظ وأراد أن يصلي أفاق إلى ما أراد أن يقوله في صلاته حتى يتدبر كلامه في صلاته. وما روي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. الخفوق أو الخفق عملية إسقاط الرأس، يعني أنت تكون جالس والرأس تنزل على الصدر بهذه الصورة. هذا الخفوق أو الإسقاط لا يكون إلا في الوضع الجلوس، يعني ما في إنسان نايم مضطجع على جنبه سيخفق رأسه، هذا غير وارد غير موجود. فلو تصورنا الصورة التي يتحدث فيها الحديث ستجد أنهم نائمون جلوسا، نائم ومتكئ على سارية من سوار المسجد، أو نائم متكئ على حائط من حوائط المسجد، فإذا نام بهذه الصورة أخفقت رأسه هكذا، أي أسقط من رأسه، فهذا لا يكون إلا وهو جالس. أما إذا كان مضطجعا فهذا مستحيل أن ينام الإنسان على جنبه فتخفق رأسه. فهذا الحديث نقول دلالته على الذين يستدلون بأن النوم ناقض، دلالته عليهم ليست لهم، لأن هذه الدلالة تقوي قول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه على أن النوم على هيئة المتمكن الجلوس لا تنقض الوضوء، وكلها آثار ثابتة. وهنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عتال، وذلك أنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا ننزعهما إلا من جنابة. نزع الخف أي الذي يوجب الوضوء. الإنسان الخف من الرخص التي أعطيت في الشريعة، الإنسان يجوز عليه المسح عند أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة. فجواز المسح على الخف رخصة أعطاها الشرع للمسلم. لو نزع الخف الممسوح عليه نقض الوضوء، فمن نواقض الوضوء نزع الخف الممسوح عليه أو الجورب الممسوح عليه أو الحذاء الممسوح عليه. إذا مسحت على الجورب وصليت، الرخصة كما سنعلم يوم بليلة، خمس أوقات إذا كنت مقيم، وثلاثة أيام بليليهن 15 فرض إذا كنت مسافر، هذه رخصة. خلاص تمسح على الجورب، تمسح على الشراب، الجورب الشراب، أو تمسح على الخف أو تمسح على الحذاء وتصلي. طب إن كان أنت على وضوئك بمسحك هذا وخلعت الخف أو خلعت الشراب أو خلعت ما كنت ماسحا عليه من قبل، نقض الوضوء ويلزمك الوضوء من الأصل. ليه؟ لأن الجورب في المسح أو الخف في المسح أو الحذاء في المسح يحل محل العضو اللي هو القدم تماما. فإذا نزع الخف أو الجورب كأنك لم تغسل قدميك من الأصل، فوجب عليك الغسل مرة أخرى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في حديث صفوان بن عتال ألا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا ننزعهما إلا من جنابة، أي نقض الغسل أصلا في الجنابة، فبالتالي وجب عليك الغسل. فما عندنا مسح في الغسل، المسح يكون بدلا في الوضوء وليس بدلا في الغسل، فكأنه ساوى بين النوم وبين البول وبين الغائط. طيب، في البولة وفي الغائط وفي النوم الخف أصل ولا بدل؟ بدل عن غسل القدمين. ما معنى كلمة بدل؟ بدل أي لا بد أن يلبس على طهارة من شروط لبس الجورب الذي يمسح عليه أو الخف الذي يمسح عليه أو الحذاء الذي يمسح عليه، لا بد أن يلبس هذا الذي سيمسح عليه على طهارة، لا بد أن تكون متوضئا فتلبسه. وإذا نقض الوضوء بعد ذلك تمسح عليه. فإذا خرج الإنسان من بيته متوضئا ولبس الجورب، هل يصح أن يمسح؟ يمسح. يصح أن يمسح؟ يمسح. إذا نقض الوضوء مسح. ويعد الخمس أوقات يوم بليلة في حضوره من ساعة المسح، يعني لو خرج من بيته صباحا ونقض الوضوء عند صلاة العصر يحسب له من العصر، صلى الظهر بالوضوء الأصلي الذي لبس عليه الجورب، فيعد كده العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الظهر، ثاني يوم، يجوز أن يمسح عليه في كل مرة بعد قضية نقض الوضوء. طب في هذه الصورة هل يتحقق أن النوم الذي ينام الإنسان بجورب لبسه على طهارة هل يتحقق فيه قضية نقض الوضوء؟ لا، لم يتحقق فيه قضية نقض الوضوء، لأن قضية لبس الجورب أو لبس الخف إذا نام لابس الجورب الممسوح عليه وإذا نام لبس الخف الممسوح عليه سنتكلم عن الهيئة التي نام عليها لا الجورب. شملنا ما للجورب؟ سواء مسح ولا ما مسح، نقول النوم اللي أنت نمتها هيئتها شكلها إيه؟ لو كانت نومة على غير هيئة المتمكن فأنت ماسح فمسحك صحيح وصلاتك صحيح وضوءك صحيح. أما إذا نمت بخف أو نمت بجورب ممسوح عليه وأنت مضطجع فمظنة خروج الحدث أكبر، أعد المسح مرة أخرى وتوضأ مرة أخرى. فسوى بين البول والغائط والنوم. الحديث صححه الترمذي، ومنها الحديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوء. فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره، وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من النوم، على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف. فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها على مذهبين. قبل الدخول في المذهبين، حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه، قبل أن يدخلهما في وضوئه. طيب إذ لم يدخلهما في وضوئه هل يوجب عليه غسل اليد؟ ما في أحد من العلماء قال هذا. فمن نام واستيقظ وجوب غسل اليد بعد النوم ما قال به أحد حتى الظاهرية، ولكن الكل استحبوا تأدبا مع الآية، تأدبا مع النص النبوي. الإنسان إذا قام يتوضأ، إذا قام يغسل يده. طيب إذا نام على هيئة تمكن من خروج الحدث فيها، ما أوجب أحد من أهل العلم خالص أبدا قضية غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، لكن قالوا على الاستحباب تأدبا مع النص. ومعنى إذا قمتم إلى الصلاة كما ذهب زيد بن أسلم عند الموطأ وغيره أنه قيام من نوم، هذا تفسير. هل تفسير ملزم لكل المفسرين؟ لا، ما قال به إلا زيد بن أسلم، ولعل تفسيره هذا محمول على رأي عنده، لكن القيام قد يكون قياما من جلوس للوقوف، قد يكون قياما للمشي، قد يكون قياما بفعل أمر وهو جالس، قد يكون قياما بعهدة أمر معين وهو نائم. فقضية القيام من النوم لم تخصص بالآية، فاللغة العربية حمالة أوجه، ولذلك اختلف المفسرون في معنى الآية على كل هذا الأمر إلا من قام إلى الصلاة غير متوضئ فعليه الوضوء، إلا من قام إلى الصلاة غير متوضئ فعليه الوضوء. ولهذا ذهب العلماء على مذهبين في الأحاديث، جملة الأحاديث التي في ظاهرها الوضوء من النوم، والأخرى التي في ظاهرها عدم الوضوء من النوم. مذهب قال الجمع بين النصوص أولى، ومذهب قال نرجح. يعني إيه الجمع وعن الترجيح؟ عندنا نصين، النصين في ظاهر كل نص منهم واحد يقول إن النوم ينقض الوضوء والثاني يقول إن النوم لا ينقض الوضوء. هل يمكن الجمع بينهم؟ إيه الجمع بينهم؟ أن يحمل أحدهما على أمر لا يحمل عليه الآخر. يعني الحديث التي وردت في أن النوم ناقض للوضوء، نقول أحاديث عامة لم تخصص إلا هيئة معينة من النوم، فلذلك صرفناها على ذلك. أما الأحاديث التي قيلت في أن النوم لا ينقض الوضوء أصبحت أحاديث خاصة بهيئة معينة. ولهذا قال ابن رشد: مذهب الترجيح ومذهب الجمع. فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وضوء وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث الذي تسقطه، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي تجبه أيضا، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من الأحاديث المسقطة. يبدأ الفقيه يبحث في الأحاديث التي في ظاهرها حتى يقول يصح الجمع ولا يصح الجمع، ينظر في الإسناد، ينظر في الراوي، هل الراوي هذا صاحب فقه ولا غير صاحب فقه. عند حديثين زمول حديث يقول بظاهره وجوب الوضوء وحديث يقول غير وجوب الوضوء. طيب الراوي اللي روى الحديث ده والراوي اللي روى الحديث ده أيهما أخطأ، هذا أم ذاك؟ طيب أي من الحديثين في ظاهره تأييد للحكم الشرعي، هذا أم ذاك؟ دي وسائل في الجمع موجودة في كتب الفقه، كتب الأصول بالذات، هل يصح الجمع منها أم لا؟ طب الجمع لم يصح، وجدت أن الرواة على درجة واحدة والألفاظ على درجة واحدة من الدلالات، لابد أن أرجح. أرجح المعنى أقول هذا حديث عام وهذا حديث خاص، ويقدم الخاص على العام، هذا حديث مطلق وهذا حديث مقيد، ويقدم المقيد على المطلق، هذا حديث عام وهذا حديث عام، إلا أن فعل الصحابي أقر هذا الأمر، هذا حديث عام وهذا حديث عام، إلا أن فعل بعض التابعين علم من قربته من الصحابة بكذا، على قواعد الترجيح الموجودة عند العلماء. ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور. والجمع أولى من الترجيح عامة عند علماء الأصول، لأن القاعدة المعروفة عند الأصوليين إعمال الدليل أولى من إهماله. لو رجحت يبقى بأركن دليل من الدليلين، لو عندي دليلين متعارضين رجحت واحد على الثاني فأخذت بالمرجح، المرجح عندي اللي أخذت به والثاني ما أخذتش به، فكون أنا ما أخذتش به أهملته، وإهمال الدليل أولى من إعمال الدليل أولى من إهماله، لأن كلاهما نصوص نبوية، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخذت بهذا وتركت هذا؟ فلهذا يهرول علماء الوصول وعلماء الفقه أولا للجمع، أول ما يتكلموا يتكلموا على الجمع، وبعدين ينظروا إذا استحال الجمع ينظروا إلى الترجيح. والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين، وأما الشافعي فإنما حملها على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط، لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينومون جلوسا ولا يتوضؤون ويصلون، وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم بالاضطجاع فقط، لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه صلى عليه الصلاة والسلام قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. والرواية بذلك ثابتة عن عمر رضي الله عنه، والرواية في الموطأ. وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث، راعى فيه ثلاثة أشياء، وهي ما تسمى عند مالك وعند المالكية بشروط النوم: الاستثقال أو الطول أو الهيئة، الاستثقال هو النوم الثقيل، نوم المرتاح، أو النوم الطويل، أو هيئة النوم، سواء كان جالس أو مضطجع أو راكع أو ساجد، على الهيئات التي ذكرها مالك وأصحابه. فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا. خلاصة المسألة أن النوم بحده، نوم بنفسه ليس بناقض للوضوء، ولكن ما يتبع النوم هو الناقض. ولهذا خصص جمهور أهل العلم الهيئة التي ينام عليها النائم، هل يقوم بعدها فيتوضأ أم لا يتوضأ؟ فقالوا إن كانت الهيئة متمكن فيها من نفسه فينام مهما كان طويلا أو مستثقل ثقيل، لكن هذه الهيئة لا يخرج منها حدث فليس عليه وضوء، فإذا نام متوضئا فيستيقظ متوضئا، وإذا نام مضطجعا أو على هيئة لا يتمكن فيها من مقعدته فعليه وضوء النام. فالنوم ليس بذاته نقض للوضوء، ولكن ما يتبعه مظنة نقض الوضوء. تبقى المسألة التي قال فيها القول في الوضوء لمن لمس النساء بيده. هذه المسألة أنا هتكلم عليها عامة لأنها طويلة وهأجلها وأتكلم على مسألة من موطئ إيمان. مسألة لمس المرأة المتوضئ إذا سلم على امرأة أجنبية، هل ينقض أم لا ينقض؟ أنا قلت أجنبية، ينقض أم لا ينقض؟ لأجنبية، لأن المحارم ما تكلم عليها أحد، وإن كان أصل المسألة واقع عليها، لأن الآية التي استدلوا بها أو لامستم النساء لم تفرق بين أجنبية وبين محرمة أو محرمية بالنسبة له. فإن كانت محرمة أو كانت غير محرمة بالنسبة إلى المسلم فكلاهما لمس. اللمس التقاء بشرتين، بشرة اليد مع اليد، بشرة اليد مع اليد يسمى لمس. فإذا سلم لمس، إذا قبل لمس، إذا احتضن لمس. ليه؟ لأن البشرتان التقتا سويا مع بعضهما البعض. فهل إذا سلم المتوضئ على امرأة كأجنبية أو غير أجنبية لوقوع المسألة على النساء كما قالت الآية ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ خلاصة المسألة في قوله أولى مستم النساء، لأنه حكم في الآية فقال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وفرضية التيمم عند عدم وجود الماء بحصول وقت الصلاة، وإلا فلو لم يكن وقت الصلاة قد حان فما عليه أن يتيمم، ينتظر الماء أياما كان، جه النهاردة جه كمان ساعة، جه بعد ساعتين، جه بعد ثلاثة، لكن إذا دخل عليه الوقت وسينقضي عليه الوقت فعليه فرضية التيمم. فقالوا لمس المرأة هنا نقض الوضوء، وهذا بالاتفاق. نعم، أي لمس للمرأة؟ هل التقاء البشرتين أم أن الأصل فيه الجماع؟ على خلاف كبير بين الشافعي أو بين الشافعية وبين الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة الذين يرون أن اللمس هنا بمعنى الجماع، والشافعية يرون أن اللمس بمعنى التقاء البشرتين، مجرد أن سلمت نقض الوضوء. هذه المسألة سنناقشها بالتفصيل إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى.